الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر شعبان لعام 1434 الهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. تكلم الشارح رحمه الله تعالى على مسألة الرجاء والخوف، وطول في مسألة الرجاء إلى أن دخل في مسألة مهمة، وهي ما يمنع لحوق الوعيد بالشخص، الأسباب التي تمنع لحوق الوعيد بالشخص، أو الأسباب التي تمنع الشخص من دخول جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، أو ما يعرف بالممحصات العشر. وقلنا بأنه نقلها من كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الموجود في المجلد السابع في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان الأوسط. والمؤلف شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في معرض الرد على من يقول بأن الذنوب أو الكبائر لكي تغفر لا بد فيها من التوبة، وهي مسألة وإن كان بعض أهل السنة يتكلم فيها ويناقش فيها، لكن أهل السنة يقولون إذا لم يتوب الشخص من المعصية فإنه يلصق به ويلحق باسم الفاسق. أما غير أهل السنة من الوعدية كالخوارج ومنهم الإباضية والمعتزلة يقولون هو كافر إذا مات ولم يتب من الكبيرة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على الوعدية الخوارج والمعتزلة، ويبين أن هناك أسبابا أخرى قد تؤدي لعدم لحوق الوعيد بالشخص غير التوبة. تنتبه لهذا، التوبة التي تكلمنا عليها في درسين هي أحد الممحصات التي يمحص بها العبد من آثار الذنوب والسيئات، وهناك أسباب أخرى وهي التي إن شاء الله جل وعلا اليوم سنتكلم عليها ونكمل الكلام عليها. فالشيخ هنا يريد أن يرد على من يقول من الوعدية بأن الشخص المذنب الذي أتى بالكبيرة إذا مات ولم يتب فإنه كافر، على خلاف بين خوارج المعتزلة في حكمه في الدنيا، ففي الدنيا عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين وذكرنا هذا مرارا، وفي الآخرة عنده مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. ومرة أتينا لكم بكلام الإباضية في كتيب يوزعونه اسم الأمر الأول، وقرأنا هذا الكلام منه بالتفصيل في أحد دروس شرح أصول الإيمان. عرفتم الآن يعني اتجاه هذا البحث وكيف مشى. فذكرنا في الدروس السابقة أو في درسين سابقين مبحث التوبة والتوبة النصوح، و من الأشياء التي عرفناها في مبحث التوبة ما لا يعرفه كثير من الناس، أن التوبة ليست فقط من ارتكاب الفواحش والموبقات. إذا سألت أي إنسان، كثير من الناس: يا أخي توب إلى الله، كلك أنا ما فعلت شيء حتى أتوب إلى الله، أنا لم أذنب ذنبا، لم أرتكب معصية. يظن أن التوبة فقط من الموبقات والفواحش. وهل كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة والعياذ بالله يأتي الموبقات؟ الجواب لا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما علم الصديق أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هل الصديق كان يأتي الكبائر أو الفواحش؟ لا، رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه مسألة ينبغي أيضا أن تفهم للناس، وأنا عدت الكلام فيها الآن يعني بهذا الإيجاز لأنبهكم أن هذه مسألة ينبغي أن تسار من الناس وينبهون لهذا. التوبة واجبة، في هناك التوبة واجبة وتوبة مندوبة، والتوبة المندوبة والمستحبة تكون من ترك المندوبات ومن فعل المكروهات، من ترك المندوبات وفعل المكروهات، على تفصيل ذكرناه في الدروس الماضية. سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى السبب الثاني من أسباب الأسباب التي تمنع لحوق الوعيد بالشخص الموحصات، وهو الاستغفار. والاستغفار كما تعلمون كلمة أولها حروف الطلب ألف وسين وتاء، استدعاء، استغفار، استتابة ونحو ذلك. وقيل أنها مأخوذة من المغفر، لكن القول بأنها مأخوذة من المغفر الذي يحمي الرأس في مناقشة، يعني إما أن يعمم هذا القول ويصحح، لأن المغفر يقي الرأس، فهل نقول يقي الرأس فقط أم من الممكن أن نمشي هذا الاشتقاق ونقول أيضا المغفر يقي الرأس ويمنع عنها الأذى، وأيضا يقابل الأذى بالصد نحو ذلك؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن ليس المقصود في الاستغفار مجرد الستر فقط، ليس المقصود في الاستغفار مجرد الستر على الشخص، بل الاستغفار فيه أمور: واحد، محو الذنب. عندما تقول أستغفر الله فيتضمن ذلك عدة أمور: الأول محو الذنب، تطلب من الله جل وعلا أن يمحو الذنب عنك. نقول أستغفر الله لأنك تطلب من الله جل وعلا أن يمحو الذنب. ثانيا أن يزيل أثره، إزالة أثر الذنب. الثالث وقاية شره، لأن الذنوب لها شرور، الذنوب والمعاصي لها شرور. قال المؤلف: الاستغفار، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا كلام نقله ابن القيم في المدارج في المجلد الأول صفحة 232. قال ابن القيم فلا بد في لفظ المغفرة من الوقاية، هذا أول شيء. قال ابن القيم فلا بد في لفظ المغفرة من الوقاية، وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب. الاستغفار هو الذي يمنع العذاب، هذه كلمة مهمة جدا. في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال فإن الله لا يعذب مستغفرا. انظر لكرم الله جل وعلا ومنته، إن الله جل وعلا لا يعذب مستغفرا. العبد لابد أن يلزم استغفار ملازمة دائمة. قال وأما من أصر على الذنب، واحد أصر على الذنب يقول وطلب من الله مغفرته، فهذا ليس باستغفار مطلق، ولهذا لا يمنع العذاب. المصر على الذنب ويطلب من الله أن يغفر له الذنب، هذا ليس باستغفار مطلق، فقد يعذب وقد يحجب عنه العذاب لأسباب. قال ابن القيم فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار. هذا الكلام الآن الموجود عندك، نقرأ الشارح عندك في شرح الطحاوية. قال ابن القيم فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. عند الإطلاق فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمعا في مكان واحد استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، كان لكل واحدة منهما معنى. الاستغفار طلب الوقاية من الذنب مما مضى، وطلب المفارقة طلب الوقاية من أثره والمفارقة من الذنب. التوبة الرجوع، طلب الرجوع إلى الطريق المستقيم، ووقاية الذنوب في المستقبل كما سيأتينا الآن. أما إذا اجتمع في مكان واحد، عندما تقول يا فلان استغفر الله أو يا فلان توب إلى الله، فعندئذ تدخل التوبة في الاستغفار ويدخل الاستغفار في التوبة. يقول ابن القيم والتوبة، فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، يعني عندما يأتيان معا، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، شر الذنوب. الذنوب شر وبلاء، وبعض أهل العلم يقول أن الذنب سمي ذنبا مأخوذة من الذنب، ذنب الحيوان، مؤخر الحيوان، لما يكون لهذا الذنب من الأثر الذي يجر بويلاته على المذنب، نسأل الله السلامة والعافية. عند اقترانهما فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. يقول ابن القيم فهنا ذنبان، ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين، الرجوع بالتوبة، رجوع إليه ليقيه شر ما مضى من الذنوب، ورجوع إليه ليقيه شر ما في ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. ثم يضرب مثلا يقول أيضا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا. المذنب الشخص الذي يسرف على نفسه في المعاصي كمن ركب طريقا، مشى في طريق تؤديه إلى هلاكه. واحد ماشي في طريق لو استمر في هذا الطريق سيهلك. ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره، يعني لازم يستدير يدور يولي هذه الطريق المهلكة ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته. هكذا المذنب لابد أن هو يترك طريق المعاصي والذنوب ويوليها ظهره ويرجع مرة أخرى إلى طريق السلامة والإنابة لينجو فيها، لأنه لو استمر في هذا الطريق الذي هو طريق الإسراف على النفس والمعصية ونحو ذلك فإن فيها كما يقول هلاكه. والتي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه، يعني التوبة. يقول فهنا أمران لابد منهما، مفارقة شيء والرجوع إلى غيره. يعني ابن القيم يفصل تفصيلا دقيقا جدا، يشخص الداء ويصف الدواء بدقة، وهذا من حسن نصح الأمة لخطورة الأمر. فهنا أمران لابد منهما، مفارقة شيء والرجوع إلى غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. إذا جاءت التوبة لوحدها دخل فيها الاستغفار، إذا جاء الاستغفار لوحده دخل فيه التوبة، مثل الإسلام والإيمان. إذا جاء الإسلام وحده ودخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان وحده ودخل فيه الإسلام. إذا اجتمع دل الإسلام على الأعمال الظاهرة وعلى الإيمان على أعمال الباطنة. ولهذا جاء والله أعلم الأمر بهما مرتبا بقوله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. ثم يختم هذا ويقول وأيضا فالاستغفار من باب إزالة الضرر، الاستغفار من باب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة. وشرحنا لكم في يوم الاثنين أن أهل العلم يشبهون الاستغفار بالمنظفات التي تنظف الثوب كالصابون ونحو ذلك. إذا أردت أن تتنظف من أضران الذنوب والمعاصي فعليك بالاستغفار، كما أنك تنظف ثوبك بالصابون والأشنان والمنظفات إذا توسخ بالأوساخ والأدران المعروفة. فالاستغفار بهذه الحيثية ينظف الإنسان ويطهره من الذنوب والمعاصي من آثارها. يقول فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كالبر والتقوى والإثم والعدوان والفسوق والعصيان نحو ذلك. نرجع مرة ثانية إلى كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال فإذا ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. ثم يأتي النقل من المدارج الذي ذكرت لكم، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل من سيئات أعماله. انتهى من المدارج. كما ترون هذا المبحث مهم، وكلنا في حاجة إليه، كلنا في حاجة إلى الاستغفار كما كلنا في حاجة إلى التوبة. قال وينقل من فتاوى شيخ الإسلام، ونظير هذا الفقير والمسكين، ينقل من المجلد السابع، موجود في المجلد السابع هذا الكلام من صفحة 167 في كتاب الإيمان الأوسط. يقول ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. الفقير والمسكين نفس الشيء كما قال تعالى إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين أو فإطعام 60 مسكينا في كفارة المجامع أو المظاهر، وهذه في كفارة المظاهر. إطعام 10 مساكين، ما الفرق بين المسكين والفقير؟ هل المسكين أشد فقرا من الفقير وفاقه أم العكس؟ على قولين أهل العلم، منهم من يقول أن الفقير من يجد شيئا لكنه لا يسد حاجته، يجد اليسير، والمسكين من سكنت يده عن التصرف، ليس عنده شيء البتة. فعلى هذا القول الفقير أعلى درجة من المسكين وأفضل، وهناك قول بالعكس. على كل حال، هو يريد أن يقول إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني كما قال تعالى إطعام 10 مساكين سيدخل فيها المسكين والفقير. يعني إذا أردت أن تذهب بكفارة اليمين وتطعم 10 مساكين، يعني نقول يكفيك أن تطعم 10 فقراء، سواء كان هذا الفقير يجد الشيء اليسير أو لا يجد شيئا البتة. هذا محصل الخلاف. نفس الشيء فإطعام 60 مسكينا، يذهب يبحث، سواء وجد فقيرا بمعنى أنه عنده الشيء اليسير لكنه لا يكفيه، أو وجد من ليس عنده شيئا البتة، يده ساكنة عن التصرف. يعني الإنسان إذا عنده مال يتصرف في هذا المال بالبيع والشراء والنفقات نحو ذلك، أما من ليس عنده شيء البتة فيده ساكنة، يقول ساكنة عن التصرف، كيف ستتحرك يده وليس فيها مال؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيدخل في هذا الفقير والمسكين. إن تخفوا، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. قد تكون الصدقة في وقت من الأوقات العلانية أفضل من الصدقة السرية. لماذا؟ إذا قلنا مثلا في هذا المسجد مثلا أو مجتمع المجتمعات نريد الإنفاق مثلا على عدد من بيوتات الأرامل أو اليتامى، ونريد نجمع تبرعات والناس ساكتة، فقمت أنت وأخرجت شيئا من المال، فقلت أنا سأبدأ، فوضعت هذا المال علانية أمام الناس، فقام الناس حولك يتبادرون للتصدق والصدقة والإنفاق. هذه أفضل بهذا الاعتبار، أنك شجعت غيرك. لكن تريد مثلا أن تعطي صدقة لبيت فقير معين فيه أرمل أو يتيم أو غير ذلك، فإخفاء الصدقة في ذلك أفضل، لأنك لن تستفيد شيئا من العلانية إلا الرياء والسمعة. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وتؤتوها الفقراء هنا يدخل فيها الفقير ويدخل فيها المسكين. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم. المقل العبد شيء يسير قليل، مال قليل لكنه لا يقوم بحاجته، والمعدم الذي ليس عنده شيء البتة. ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المراد بأحدهما المقل الذي يجد القليل ولا يكفيه، والآخر المعدم لا يجد شيئا البتة، على خلاف فيه. وكذلك لفظ الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. فالإثم لفظ عام والعدوان جزء من الإثم، يكون فيه نوع من الاعتداء، ولكنه إذا أطلق الإثم دخل فيه العدوان والعكس، وإذا اجتمع افترق في المعنى. كذلك البر والتقوى، إذا جاء البر مع التقوى فالمقصود بالبر فعل الأوامر، والمقصود بالتقوى ترك المحظورات أو ترك المنهي عنه. فإذا جاءت كلمة البر فقط دخل فيها كل الدين، ومنه التقوى. وإذا جاءت الأمر بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، دخل فيها كل الدين، وهكذا. ثم قال ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، الكفر أعم من النفاق، لأن النفاق أحد النفاق الأكبر، طبعا نحن نتكلم عن النفاق الأكبر، أحد أنواع الكفر، كفر التكذيب، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر الجحود، كفر النفاق، وهناك كفر عملي، هناك كفر اعتقادي. فالنفاق أحد أنواع الكفر، لكن إذا أطلق الكفر فهو أعم. من يقول الشيخ يقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم. فإذا ذكر الكفر شامل النفاق، لكن قد يكون الكفر كما قلت بغير النفاق، ككفر مثلا الجحود، ككفر الجحود مثلا، أو كفر التكذيب. يقول وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى، كان لكل منهما معنى. النفاق الأكبر هو كما تعلمون إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وكذلك الإيمان والإسلام على ما سيأتي هذا في مبحث إن شاء الله الإيمان. ثم ننتقل إلى الممحص الثالث، وهو الحسنات الماحية، الأعمال الصالحة المكفرة، وهي قسمان كما ذكر الشيخ ابن تيمية في غير هذا الموضع. الحسنات الماحية أو الأعمال الصالحة المكفرة مقدرة وغير مقدرة، مقدرة ومطلقة. مقدرة كالكفارات التي يقوم بها الإنسان من عتق رقبة، في مثلا مسألة الجماع في نهار رمضان أو المظاهر، أو مثلا الصيام، صيام 60 يوما، أو صيام 3 أيام كمن يأتي محظورا من محظورات الإحرام من الحلق، أو التقصير للشعر، أو لبس الثياب، أو وضع العطر، أو نحو ذلك، أو صدقة كإطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، وإطعام 6 مساكين في من فعل محظورا من محظورات الإحرام، أو الذبح، ذبح شاه لمن ترك مثلا نسكا من أنسكة الحج، ترك واجبا من الواجبات فعليه أن يذبح شاة. هذه أعمال صالحة مكفرة لشيء مقدر، وهي مقدرة، إذا وجد السبب وجدت، إذا وجد السبب وجدت. هناك أعمال صالحة مطلقة يعملها الإنسان في أي وقت، كالصلاة النافلة في أي وقت، كالصيام التطوع، الصدقة في أي وقت، هذه أعمال صالحة غير مؤقتة بوقت معين وغير مؤقتة بسبب. يقول فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحاده أعشاره، يعني الويل لمن غلبت أحاده أعشاره. الله جل وعلا من كرمه أنه يضاعف الحسنة ولا يضاعف السيئة، فيقول الويل لهذا الشخص الذي أسرف على نفسه حتى كثرت هذه الآحاد، سيئة واحدة، لكن أتى بسيئات كثيرة، واحدة مع واحدة مع واحدة مع واحدة، صارت آلاف مؤلفة تكاد تحرقه، كما قيل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، حصى ما حصى ما حصى كون جبل، ذنب سيئة مع سيئة مع سيئة تحرق الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الويل لمن غلبت أحاده أعشاره. الله جل وعلا يعطيك على الحسنة عشر أمثالها، فالأصل أن الإنسان إذا مشى على هذا الميزان لن يغلب ولن تغلب السيئات الحسنات، لأن الحسنات تتضاعف والسيئات لا تتضاعف. فمعنى هذا أن الإنسان الذي تغلب سيئاته وحسناته أنه أسرف على نفسه في السيئات ولم يبادر إلى الأعمال الصالحة ولم يأتي بالحسنات. لذلك جاء في الحديث الذي سأذكره الآن بعد الآية قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار يعني في الصباح وفي المساء، زلفا من الليل يعني قطعة من الليل وساعات من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بادر واعمل ولا تسوف ولا تتأخر، بادر أتبع. إذا عملت السيئة، والسيئة سمي بذلك لأنها تسوء الشخص في الدنيا وفي الآخرة، تؤثر عليه ويسوءه فعلها. أتبع السيئة الحسنة مباشرة، إذا فعلت سيئة لا تقل غدا سأتوب، بعد غد سأتوب سأفعل الحسنة بعد كذا، لا، لا تضمن نفسك ولا حياتك. أتبع السيئة الحسنة، والحسنة هو الحسنة هنا إما المراد بها التوبة كما يقول حافظ ابن رجب، أتبع السيئة بالتوبة لأن التوبة كما قلنا أحد المحصات، أو بحسنة. شيخ الإسلام يقول من جنسها، يكون أفضل حسنة من جنسها، حسنة من جنسها، ويصح أن تكون الحسنة من غير جنسها، يصح أن تكون حسنة من غير جنسها، بل في بعض الصور لا تتصور أن واحد مثلا يشرب المسكر أو يشرب البنجو مثلا، هذه سيئة، كيف سيأتي بحسنة من جنسها؟ فهذا قد يكون في بعض الصور أن تكون حسنة من جنسها، ويصح أن تكون من غير جنسها. يتوب الله جل وعلا ويستغفره، ويأتي مثلا بصلاة ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين، أو يتصدق أو غير ذلك. تمحها يعني تزيل أثرها. شيخ الإسلام هنا في هذا الموطن في مجموع الفتاوى يتكلم في قضية أثار العلماء قديما، وهي هل الحسنات الماحية التي تكفر السيئات تكفر المعاصي فقط أو تكفر الصغائر فقط أم الصغائر والكبائر؟ هذه مسألة يثيرها العلماء في شروحاتهم، وأكثر أهل العلم على أن الحسنات والأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر. شيخ الإسلام يجيب عن هذه المسألة وعن هذا الاستدلال أو عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، أذكر منها ثلاثة فقط. الجواب الأول، يقول الشيخ قبل، وسألهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما جاء في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر، في بعض الأحاديث كذا ما لم تغش كبيرة ما اجتنبت الكبائر. يقول فيجاب عن هذا بوجوه. الأول أن هذا الشرط ما لم تغش الكبائر جاء في الفرائض، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، فهنا مذكورة الفرائض كالصلوات الخمس. يقول إن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، وذلك أن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات. الفرائض إذا قام الإنسان بالفرائض وترك الكبائر يقتضي ذلك تكفير السيئات يعني الصغائر. وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله سبحانه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الآية، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الثاني، وهذا وجه قوي، أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا غفر له وإن كان فر من الزحف. ويقصد حديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف، رواه أبو داود برقم 1517 وهو حديث صحيح. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. شيخ الإسلام يقول قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر كما في هذا الحديث. وفي السنن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، يعني أوجب النار، فقال أعتقوا عنه، يعني أعتقوا عنه، أعتقوا عنه عبدا أو أمة، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيح كما سيد. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق. الثالث أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. عندما قال أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إذا قلنا أن الكبائر لابد لها فيها من التوبة فهذا معنى أنهم يتسوون مع غيرهم. هذه ثلاثة أوجه، والأوجه الباقية كما قلت موجودة في مجموع الفتاوى من صفحة 490 فما بعدها. السبب الرابع المصائب الدنيوية، من الأسباب التي تكفر أو الأسباب التي تمحص الشخص من الذنوب وتمحو عنه أثر الذنب المصائب الدنيوية، يعني يقصد التي هي من الله جل وعلا يبتلي بها عباده، وقد لا يكون العبد فيها تسبب مباشر، يعني كما قلت قبل واحد ماشي مثلا حصل عليه صدمة بالسيارة أو نزل عليه شجرة أو حريق أو نحو ذلك، هذه ابتلاءات وهذه مصائب. يقول الشيخ قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب، الوصب هو الوجع اللازم، ولا نصب، النصب هو التعب، ولا غم، الغم الذي هو يضيق القلب، ولا هم، الهم هو ما يكرهه ما يتوقعه من المكروه في المستقبل من سوء، ولا حزن، حزن أو حزن يصح فيها الوجهان، حزن أو حزن. ما يصيب المؤمن المؤمنة من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر أو كفر بها من خطاياه، هو حديث متفق عليه في الصحيحين. هذا من فضل الله جل وعلا أن هذه المصائب المتنوعة التي لا ينفك عنها الشخص الله جل وعلا يجعلها كفارة للشخص، كفارة لخطاياه. لكن سيأتينا الآن أن هذا لابد له من شرط، لابد من شرط. إذن هذا من فضل الله، ما يصيب المؤمن من الوصب الوجع الملازم للشخص أو النصب التعب أو الغم والهم والذي لا ينفك عنه كما قلت شخص، ولا حزن أو حزن حتى الشوكة، يعني ماشي في الطريق اتعطلت رجله في حصاة أو في حجر أو دخل فيها شوكة أو نحو ذلك، فإن هذه مما تكفر بها الذنوب والخطايا، هذا مما تكفر به الذنوب والخطايا. لكن هل متى يؤجر ومتى يأخذ حسنة ومتى يأثم، هذا سيأتينا بعد قليل. قال وفي المسند، مسند أحمد الجزء الأول صفحة 11، مسند أبو بكر الصديق، أنه لما نزل أو نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، هذه فيها إشكال. الصحابة أشكلت عليهم هذه الآية، قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا، فقال يا أبا بكر ألست تنصب، ألست تحزن، ألست يصيبك اللأواء يعني الشدة وضيق العيش، فذلك ما تجزون به. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره وفيه ضعف، لكن يشهد له ما رواه مسلم في صحيحه برقم 2574 لما نزلت من حديث أبي هريرة لما نزلت من يعمل سوء يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقالوا يا رسول الله يعني كيف ذلك، كيف المخرج من ذلك، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. يعني واحد ماشي تعطر، واحد دخل في رجل شوكة، هذه كلها كفارات كفر، وهذا كما قلت من سعة فضله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ وبالصبر عليها يثاب العبد وبالتسخط يأثم. هذا هو الفيصل، إنسان يبتلى بابتلاءات قد يحصد من ورائها خيرا كثيرا وقد يحصد من ورائها شرا والعياذ بالله. يحصد من وراء هذه الابتلاءات خيرا كثيرا بشرط الصبر، والصبر ثلاثة أنواع، الصبر ثلاثة أنواع، الصبر حبس النفس عن الجزع هو الشيء قد لا يظهر للناس من الشخص شيء، لكنه في داخله عنده جزع وعنده سخط على القدر والعياذ بالله. فأول شيء من الصبر، والصبر مرتبة واجبة، هذه مسألة مهمة، الصبر واجب ليس مستحبا، ولابد فيه من أمور ثلاثة: أولا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، التشكي للخلق. الثالث حبس الجوارح عما يغضب الله سبحانه وتعالى كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، لابد في الصبر من هذه الثلاثة: حبس النفس عن الجزع والسخط على القدر ونحو ذلك. يعني كما قال ابن القيم ما ذكرناه في كتاب التوحيد: وإن فتشت ما فتشت فستجد هذا الأمر في نفوس الناس، السخط على القدر، لماذا أعطى فلان ولم يعطني، لماذا أغنى فلان ولم يعطني، لماذا أعطى فلان الصحة والعافية الولد ولم يعطني، حتى لو بينه وبين نفسي. كما قال ابن القيم في آخر كلامي: وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. إن نجوت من هذه السخط على القدر فأنت نجوت من شيء عظيم جدا. فالإنسان يحتاج أن يفتش نفسه ويستغفر الله جل وعلا، ثم يقنع نفسه بما هو فيه من الخير والعافية والنعمة. واحد يمشي على رجل واحدة، هناك من لا يمشي على رجلين، يمشي على العجلة أو ملقى على السرير. فلان واحد ليس عنده إلا مقطوع رجلين، لكنه يستطيع أن يسبح ويستغفر ويحمد الله ويكبر ويدعو إلى الله جل وعلا. رأينا أناسا في المستشفيات التي هي يعني مثل مستشفيات الأمل ونحو ذلك أصيبوا بحوادث حصل فيها شلل رباعي ونحو ذلك، لكنهم لم يتركوا الدعوة إلى الله جل وعلا، يحملون هكذا على السيارات المتحركة يعني الكراسي المتحركة ويدعون الناس إلى الله جل وعلا. بل رأيت أغرب من ذلك، شخص أصلا ما يتكلم ويوجد له مترجم يترجم الحركات، يعطي محاضرات في التوبة وفي المصارع ونحو ذلك بالإشارة فقط، لغة الإشارة، يوجد بجانبه شخص يترجم هذه اللغة، لغة الإشارة. سبحان الله، يعني لا يتكلم، فالذين يتكلمون ولهم لسان ما يدعون الله جل وعلا إلا قليل، وهذا أصلا لا يتكلم، لا ينطق، لكنه يعطي محاضرة بلغة الإشارة، ويأتي مترجم عنه يترجم هذه الإشارات. سبحان الله، فالإنسان يحمد الله جل وعلا على كل حال، وينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة ينظر إلى من هو فوقه. الناس الآن ماشية بالعكس، في أمور الدنيا إذا جاء واحد يشور بنته ولا حاجة يقول لك فلان بنت فلان جابت كذا، ده ماشي 10 عربيات ماشيين عليهم عفش، إزاي أنا أجيب 9 عربيات 8 7؟ لا، لازم أجيب 11. أما في أمور الآخرة ينظر إلى من هو دونه، تقول تعال صلي في الجماعة يقول لك يا أخي ده جاري اللي هو ملتزم ما بيجيش إلا الركعة الثانية، ساعات بيلحق يدوك التشهد. بالعكس، لا، في أمور الدنيا ننظر إلى من هو أسفل منا، وفي أمور الآخرة ننظر من هو أعلى منا، هذا أجدر ألا نزدري نعمة الله جل وعلا. فهذا ما يتعلق بالصبر، الصبر واجب، وهو كما قلت في حبس النفس عن الجزع والتشكي، الثاني حبس اللسان عن التشكي أيضا، والأول حبس النفس عن الجزع والتسخط، واللسان حبس النفس عن التشكي، وصبر الجوارح بحبسها عما يسخط الله جل وعلا. وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم، التسخط بتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، يعني منذ أيام جاءني واحد يستفتي سؤال، قال عندك وقت تفضل، قال أنا الحمد لله إنسان كويس وعندي امرأة متدينة وأولاد يحفظون القرآن، لكنني في محلي وفي العمل لا أبيع ولا أشتري، ثم يتكلم بكلام فيه تسخط، يقول الله جل وعلا لماذا يصنع بي ذلك وأنا ما أغضبته وأنا ما فعلت شيئا، وأولادي وزوجتي يحفظون القرآن كل يوم ويشهدون لهم في الحلقات بكذا وكذا وكذا، وأنا أصلي كل يوم وكذا. فبعد ما كلمته في مقدمة ثم قلت لو فتش في نفسك أنت أول شيء عبد لست ربا حتى تحاسب رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. قلت ثانيا فتش في نفسك، قلت له أنت تخرج الزكاة، زكاة المحل؟ قال لا ما أخرجت الزكاة لأن ما ليس عندي سيولة. قلت لك عندك بضاعة ولا ما عندك بضاعة؟ قال عندي بضاعة. قال طيب كم سنة ما أخرج الزكاة؟ قال أكثر من 2 سنين ما أخرجت الزكاة. قلت هذه واحدة ضاع عندك، يعني لا تخرج زكاة أموالك وتريد من الله جل وعلا أن يبارك لك في المال وأن تبيع وتشتري.
قلت هذا المحل إيجار ولا ملك؟ قال لا هذا للورثة وأنا فتحت فيه. قلت طب أنت استأذنت الورثة؟ قال ما لا. قلت طيب هذا حق الورثة، اذهب للورثة سلهم ربما يكونون ساخطين عليك، أخذت حقوقهم حقوق البنات كما يصنع كثير من الناس يأكلون حقوق البنات أو بسيف الحياء. فقال هذه والله المسألة أول مرة يعني أنتبه لها. قلت ابحث عن الباقي أنا ما أعرفك، لكن هذه مسائل قد تؤدي إلى، هذه معاصي بلا شك قد تؤدي إلى حبس الرزق وحبس البركة عنك. ابحث عن هذه المسائل وغيرها مما لا أعلمه أنا، يعني ليس كل مستفتي أعرف عنه خلفية ولا أعرف خلفيته. يقول الشيخ هنا فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. إذا صبر العبد يؤجر، وإذا سخط يأثم، هذا فعل العبد. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، يعني هذه انتقل لمسألة أخرى، إن قد الإنسان يأخذ أجر وثواب بغير عمل، بل هدية من الغير، كما تعطي المال هدية وكما تمنح المنيحة وتهب الهبة لغيرك، أو فضل من الله تعالى من غير سبب، قد يأتيك مال بغير سبب، وقد الله جل وعلا يتفضل على العبد فيدخله الجنة بدون شفاعة الشفعاء وبدون أسباب قدمها. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ثم قال فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه، يعني من لازم الأجر والإثابة على الفعل المغفرة، ولكن هذا قد يكون مقيدا بعمل أو مطلقا، والله جل وعلا فضله واسع، وهو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. السبب الخامس من أننا ممحصات عذاب القبر. يقول الشيخ ويأتي الكلام عليه، شيخ الإسلام ذكر هناك في المجلد السابع، قال شيخ الإسلام ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر بالخطايا. الفتنة والابتلاء، الفتنة بسؤال منكر ونكير، من ربك، من نبيك، ما دينك، والضغطة التي لا ينجو منها أحد، لكنهم أهل العلم قالوا هي على أهل الإيمان كضغطة الأم لولدها، الأم الحنون لولدها عندما تستقبل ابنها وهي أم الحنون، تأخذه في أحضانها تضغطه كضغطة الأم الحنون لولدها، هكذا ضغطة القبر للمؤمن أو لأهل الإيمان. والروعة أو الروعة يعني ما يروع الإنسان في عند موته أو في قبره. قال ويأتي الكلام عليه، سيأتي طبعا مبحث مستقل في عذاب القبر ونعيمه والموت وما يتعلق به إن شاء الله جل وعلا. السبب السادس من الممحصات دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، يعني دعاء المؤمنين للشخص واستغفارهم للشخص في حياته وبعد مماته، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا دعاء الملائكة، دعاء الملائكة هو فوق دعاء المؤمنين. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وأنعم بهذا الدعاء للملائكة، أنعم بدعاء الملائكة للمؤمنين. وكما قال تعالى في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شيخ الإسلام يقول السبب الرابع، يعني حسب ترتيبه، الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته، هذا أيضا أحد أسباب دفع العقاب. فعن عائشة رضي الله عنها حديث أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. رواه مسلم في صحيحه. ما من ميت يموت من المسلمين فيصلي عليه 100 من أهل الإسلام من أهل الإخلاص فيشفعون فيه، يشفعون فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذه شفاعة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أكرم نزله ووسع مدخله، هذه كلها شفاعة. 100 هذه بشرى عظيمة إلا شفعوا فيه. بل هناك بشرى أعظم من هذه أيضا صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قبل ما أدخل حديث ابن عباس مات له ولد فكان يبعث من ينظر له الناس، يقول انظر هل بلغوا 40؟ فقال نعم. قال فأخرج به، فأخرج به للصلاة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. شرط الإخلاص، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. ما ينفعش بقى اللي بيقول يا بدوي يا سيد عبد القادر يا شيخ عبد الله يا رسول الله انقذني، يا التوشيح التي نسمعها، البلاء الموجود في الإذاعة المصرية التي نسمعها ليل ونهار، استغاثة بغير الله ودعاء للأموات ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منكر ولا نكير، يوميا هذا البلاء موجود فيما يسمى الابتهالات وهي أولى باسم الشركيات، مصيبة كبيرة جدا، ومن حوله يسبح يعني يرفعون أصواتهم بالإعجاب ومبسوطين، أشياء عجيبة الإنسان عندما يسمعها يريد أن يسجلها اكتبها، لكن ما الفائدة؟ استغاثات بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث وعاش ومات على حرب الشرك والدعوة للتوحيد الخالص، وهذا في إذاعتنا المصرية في أوقات متعددة قبل الفجر وفي النهار دعاء الأموات صريح، نسأل السلام والعافية. يقول: 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يقول الشيخ: وهذا دعاء له بعد الميت بعد الموت، يضاف لهذا زيارة المسلم للقبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا دعاء أيضا لهم. هذا السبب السادس، دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. نعم.
الله
يقول الشيخ: السبب السابع ما يهدى إليه يعني للميت بعد الموت أو للمؤمن بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله جل وعلا. شيخ الإسلام عبارته أدق من هذه، يقول شيخ الإسلام: السبب الخامس ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، كالصدقة ونحوها، يعني هناك بعض الأعمال التي تهدى للميت ليس فيها خلاف، هناك بعضها البعض فيها خلاف كالقراءة كما ذكر هنا الشارح. الشيخ يقول ما يعمل الميت من أعمال البر، وهذه سيأتي فيها مبحث كامل مستقل مناقشة ما يهدى للميت، ما يصح إهداءه للميت وما لا يصح. يقول شيخ الإسلام ما يعمل الميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأمة، وكذلك العتق والحج. العتق مر بنا الآن الحديث الرجل الذي قد أوجب، والحج في أحاديث كثيرة، المرأة التي سألت عن أبيها أدركته فريضة الحج لا يثبت على الراحلة، هل يجزي أن تحج عنه؟ فقال حجي عن أبيك، وعلى الرجل حج عن أبيك واعتمر، حديث الخفعمية المشهور. يقول فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال عليه السلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لكن يقول الشيخ وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر، يعني هذا الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما فسروه على أن من مات وعليه صيام نذر، يعني صيام النذر واجب، صام عنه وليه، صام عنه وليه. وإلا فابن عباس يقول كما أنه لا يصلي أحد عن أحد فإنه لا يصوم أحد عن أحد. على كل حال هذه مسائل ستأتي مناقشة فيها كما قلت، وسيأتي لها مبحث مستقل. السبب الثامن من المحصات أهوال يوم القيامة وكربها وكربه وكربها وشدائده. السبب التاسع ما تبدأ في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يعني بعدما ينتهون من شدائد الموقف وعرصات القيامة والمرور على الصراط بأصناف مختلفة كالبرق وكأجاويد الخيل وكالريح والذي يمر زحفا وغير ذلك، خلاص انتهوا من هذه المرحلة والجنة أمامهم، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. لماذا؟ للتمحيص والقصاص لما بقي من الذنوب، يأخذ بعضهم من بعض، لأنه لا بد من التمحيص قبل دخول الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، كما يصنع بالذهب يدخل النار لكي يذهب عنه ما فيه من الشوائب ونحو ذلك ويصبح ذهبا خالصا وغيره. هذا السبب التاسع شيخ الإسلام لم يذكره في هذا الموضع الذي ننقل منه، هذا السبب التاسع شيخ الإسلام لم يذكره، لذلك هنا العدد 11 خصلة وهم 10 محصات، والذي زاد العدد هذا السبب التاسع. السبب العاشر شفاعة الشافعين، شفاعة الشفعاء، يشفع المؤمنون في إخوانهم، يشفع الصالحون في إخوانهم، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فيطلبون الشفاعة فيؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون، ويشفع النبيون وتشفع الملائكة، وقد ذكرنا في درس الشفاعة مبحثا طويلا أخذنا فيه حوالي شهر تقريبا، وذكرنا فيه شفاعات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن شفاعاته أنه يشفع في أقوام استوجبوا دخول النار يشفع فيهم ألا يدخلوها، ويشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، هذه من شفاعاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد تلك الشفاعات السبب الحادي عشر يقول الله جل وعلا شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ف فيقول هنا السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه لم يدخل في كل هذه الشفاعات، فلا بد من دخوله إلى الكيرج ليخلص طيب إيمانه من خبث معصيه، لا بد يدخل الفرن إذا لم تنفع في هذه الشفاعات لعظم جرمه، نسأل الله السلام والعافية، لعظم جرمه لم يدخل تحت شفاعة الأنبياء ولا شفاعة الصالحين ولا شفاعة المؤمنين ولا شفاعة الملائكة، ولم يدخل فيه ما يخرج الله جل وعلا بمنه ورحمته بدون شفاعة، فلابد من دخول الكيس النار. وهذا فيه رد على المرجئة، لأن هذه مسألة دقيقة، إن هناك من يقول أنه لا يدخل النار أحد ممن يقول لا إله إلا الله، هذا شيء مناقض للنصوص، أن لابد يدخل جماعة من عصاة الموحدين النار، هذا لابد منه، لابد منه بالنصوص الكثيرة من الكتاب ومن السنة، وهؤلاء يقول لا، يقولون لا، كل من قال لا إله إلا الله وهو من أهل التوحيد لا يرد عليها، فهذا مناقض كما قلت النصوص. الله جل وعلا كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب فسريع الحساب سبحانه وتعالى. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخول الكيرج ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، كما أن النار تخرج الشوائب والأخلاط، فكذلك نسأل الله السلام والعافية نار جهنم ستخرج هذه الخبائث من الشخص، نسأل الله العافية منها ومن بلائها وفتنتها. يقول فلا يبقى في النار بعد ذلك، بعد هذا، بعد هذه التنقية والتهذيب، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس. طبعا لابد هذا يقيد بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. لابد الإنسان أن يفهم الأحاديث ويضم بعضها إلى بعض، لابد أن يضم بعضها إلى بعض، ولا يصلح أنه يأخذ حديث واحد يبني عليه حكما مستقلا. من أتى بكلمة التوحيد ولم يأتي بناقض ينقضها، وذكرت لكم في تفسير آية إن الله لا يغفر أن يشرك به أن بعض العلماء كشيخ ابن تيمية يدخل في هذا الشرك الأصغر، يقول الشرك الأصغر ليس بداخل تحت المغفرة بل هو مع الشرك الأكبر، لابد أنه يعاقب يحاسب عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به تأويلها إن الله لا يغفر شركا به، فالشرك هنا مطلق وقع في النفي، لفظ الشرك نكرة، شركا به وقعت في النفي فإنها تفيد العموم وليس الإطلاق، فيدخل في أي شرك حتى لو أصغر. وغالب أهل العلم يقولون لا، الشرك الأصغر واقع تحت المغفرة، فهذا يستدعي الإنسان الخوف من الشرك أكبره وأصغره، الكبير الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر شركا به سواء كان من الأكبر أم الأصغر. وهذا فيه تنبيه لكثير من المسلمين الذين يقولون النبي ورحمة أبوه والذمة، لابد تسمع هذه الألفاظ كل يوم. وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله وليصمت. لابد من تنبيه الناس لهذا، ويحلفون بالعزيز يعني الشخص العزيز عليك، وتربة تربة فلان تربة علان، هذا كله داخل في الشرك. لابد من نبه الناس لهذا، لخطورة هذا الأمر. إذا كان الشرك الأصغر على ما يقول ابن تيمية لا يدخل تحت المغفرة، بل لابد لصاحبه أن يعذب، فهذا معناه الأمر خطير، ولابد من تنبيه الناس لهذا، إن الله لا يغفر يشرك به، يعني يغفر شركا به أكبر أو أصغر. يقول الشيخ خاتم هذا المبحث، يقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك بعدما ذكر أنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فالإنسان لا يغتر، وأن عقوبات السيئات قد تسقط بأحد هذه الممحصات، وأن الكبيرة قد يكون معها حياء من الله جل وعلا، وقد يكون معها خوف واستعظام فيقلل من شدتها ومن وطأتها، والعكس الصغيرة قد يكون مع الصغيرة استهتار، واحد يأتي صغائر لكنه يستهتر، يقول يعني ربنا يعذبني بالحاجة دي، يعني ربنا غفور رحيم وكريم، ويأتي بالصغائر ويصر عليها. والقاعدة المشهورة عند أهل العلم، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار. يقول لك يعني السيجارة لها دخلني النار، إيش علبة واثنين وثلاثة وأربعة ويوم واثنين وعشرة، يستهين بهذا الشيء اليسير. وكما قلنا معظم النار من مستصغر الشرر، والجبل من الحصى، حصى وحصى 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 تصبح جبلا. فقد يكون مع الصغيرة استهتار وعدم حياء من الله جل وعلا، فتهلك الإنسان مع أنها كانت في أصلها صغيرة وأصبحت كبيرة بالإصرار عليها. شيخنا يقول وإن كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة، يعني امتنع القطع عن نشهد لأحد معين من الأمة، لا بجنة ولا بنار، غير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. المشهود لهم بالجنة معروفون، ومنهم العشرة المشهورون بالجنة. لماذا امتنع القطع؟ لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والخواتيم ميراث السوابق، يعني بحسب ما أنت عملت تكون الخاتمة، الخواتيم ميراث السوابق، بحسب ما عملت ترث الخاتمة. امتنع القطع لأحد معين من الأمة، لأن الله جل وعلا هو أعلم بما في الصدور، قد يظهر الإنسان الخير والعمل وفي داخله النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، أو الرياء أو السمعة. فلذلك لا نشهد لأحد، لا نقول هذا من أهل النار هذا من أهل الجنة، لا، إلا من شهد له الشرع وجاءت النصوص بكونه من أهل الجنة أو من أهل النار. يقول ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم، نرجو للمحسنين، هم محسنون ومع ذلك نخاف عليهم، يعني نرجو لهم الجنة ونخاف عليهم، لأن الإنسان لا يدري المآل. هذا نهاية هذا المبحث، ونذكر في نهاية هذا الدرس بأننا في شهر شعبان، وشهر شعبان قد جاء في حديث أسامة بن زيد الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال هذا شهر بين رمضان ورجب يغفر عنه الناس، وأحب وترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر هذا الشهر، بل يكاد يصوم كله. فينبغي الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر، ومنها الصيام لعظم مكانته، لأنه ترفع فيه الأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.